السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار الصوت يا جماعة؟ جيد الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، لكم من بفضل الله سبحانه وتعالى أسأل الله أن يتم علينا هذا الكتاب. من نعم ربنا سبحانه وتعالى انك تكمل الحاجه الاخيره، سواء كنت بتدرسها او بتدرسها، لان احنا دايما بنعاني من مساله عدم اتمام العمل، وقليل منا من تجد عنده ما يسمى بهمه التمام. همه التمام انك تكمل عمل لاخره، حتى لو عمل فيه بعض العوار او بعض الافات او لكن يبقى انهاء عمل الى اخره بلا شك امر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم. ومن همة التمام انك فعلا تقدر تكمل حاجة للاخر. تلاقي واحد يقرر ان هو يطلب العلم ويبدا في طلب العلم ويقطع شوط في طلب العلم وشويه ويقف ما يكملش، يفتح كتاب يقراه في البيت يقرا منه 10 20 صفحه وما يكملوش، ويفتح كتاب تاني يقرا منه 30 صفحه وما يكملوش، ويفتح كتاب تالت ينظر للفهرس ويسيبه ما يكملوش. وتلاقي في حياته مكتبه كتب كبيره عنده في البيت، لكن شوف انت المكتبة الرهيبة دي خلصت فيها كم كتاب؟ انت حتى نفسك بص كده للمكتبة اللي جنبك وانت قاعد، مكتبتك اللي فيها الكتب، كم كتاب من المكتبة اللي قدامك دي خلصته، جبته من الجلد للجلد، من أول صفحة لآخر صفحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الكتاب. أمر فعلا صعب، والواحد حتى في حياته في طلب العلم كان أحيانا زي ما قلت لكم في مسألة التعلم من السمع، إن كتير جدا كنا نبدأ كتب مع الشيوخ والشيخ هو اللي ما يكملش، يعني فضل الله كان الواحد يصبر لكن الشيخ هو اللي كان بيمل وما يكملش، وكان أحيانا بيطيل جدا في بداية الأمر، فتجد إن هو يعني ما يقدرش إن هو يتم هذا الكتاب. نسأل الله فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الكتاب بفضله ومنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بفضل الله سبحانه وتعالى نعتبر يعني وصلنا تقريبا إلى منتصف الكتاب. تقريبا إلى منتصف الكتاب، يعني الكتاب الذي بين يدي تقريبا وصلنا إلى منتصف الكتاب بالضبط. الجزء اللي باقي يعني أسهل أو أخف حتى في الشرح من الجزء السابق. فنبدأ بحوله وقوته سبحانه وتعالى. وصلنا للفصل الرابع. الفصل الرابع هو أدب الزمالة، أي الزمالة بين طلاب العلم. يقول الشيخ رحمه الله: احذر قرين السوء، احذر قرين السوء، كما أن العرق دساس كما نقول بالمصرية أيضا، فإن أدب السوء دساس. إذ الطبيعة نقالة، والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. صلى الله عليه وسلم. أظن أمر الصحبة، أنتوا طبعا ما شاء الله ناس كبار أكيد سمعتوا الكلام ده كتير قبل كده، بس انا هقول لك على حاجه مهمه قوي. احيانا لما نيجي نتكلم عن مساله الصحبه الصالحه، قد يظن الناس ان الصحبه الصالحه ان هو ملتحي بس ده صحبه صالحه، او هي لابسه الحجاب الشرعي عشان كده بقت صحبه صالحه. مش كفايه، انت محتاج الصحبه الصالحه التي تعينك على الخير. احيانا قد يكون واحد في سمه الالتزام لكنه مثبت مثلا في الدين، وده امر معروف كتير جدا، انت محتاج لصحبه يعني اصحاب علو الهمه في الدين، اصحاب علو الهمه في الدين. وتيجي تنزل لسوره الكهف، سوره الكهف فيها امثله كتير جدا على الصحبه، انا اقولها كمان شويه ان شاء الله. يقول إذا الطبيعة مقالة والطباع سراقة. الطباعة يا جماعة من أكثر الحاجات اللي فعلا بتنتشر أوتوماتيك زي ما بيقولوا بدون ما تشعر. تجد إنك أنت خدت طباع صاحبك وهو خد جزء من طباعك من غير ما تشعروا أنتم الاثنين، لكن إحنا جبنا أنتم الاثنين وضربناهم في الخلاط كده وطلعنا منتج جديد. وسبحان الله يا أخي طبعا الطباعة السيئة تحس إنها تنتشر أسرع. ليه؟ ما بتوافق هوا النفس. كان عايزين الصحبة بقى تكون صالحة. الطباع الجميلة، الطباع التي نريدها في الدين، كل ده ينتقل عن طريق إنك أنت تصاحب أصحاب علو الهمة في الدين. ونقول دلوقتي تفصيلة مهمة في قصة أصحاب الكهف. وأسف في سورة الكهف عامة. تحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. اللي هو عارفين بمصطلح بتاعنا كده الوقاية خير من العلاج. الحمد لله. الوقاية خير من العلاج. إن ما تستناش لما الطباع يتنقل لك وبعد كده تتعب عشان تتخلص من هذه الطباع، او عشان يعني تعود وتدرب النفس على طباع تانية افضل. ف يعني لازم تقي نفسك من شر هذه الصحبة. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك. ويقربك إلى ربك، إن أنت فعلا بتشعر أنك لما بتجلس مع هذه الصحبة أنك فعلا بتقرب من ربنا. مش والعياذ بالله بيبعدوك عن ربنا، لا، فعلا صحبة بتقربك من الله سبحانه وتعالى. ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مثل الجليس الصالح والجليس السوء في حمل المسك ونافخ الكير. حمل المسك حتى لو مش هتشتري منه مسك، على الأقل هيمسك منه الطيب. فكذلك الصاحب الصالح، يا اما هو بيشجعك على طاعه معينه، يلا تعالى نحضر درس الفلاني، تعالى نطلب علم مع بعض، تعالى نحفظ قران مع بعض، تعالى نذكر الله، ايه رايك نشجع بعض على قيام الليل، ايه رايك لو حفظنا على ورد القران. بيشجعك على عباده ربنا. طيب لو هو حتى ما شجعكش على عباده ربنا، فعلى الاقل لما انت بتيجي تقول له تعالى نعمل عباده، او بتقول له انا ناوي اعمل عباده معينه، ما بيتريقش عليك، بالعكس ده بيشجعك وبيساعدك وبيحاول يكون معك. تيجي بقى تشوف الصحبة السوء والعياذ بالله، مش بس ان هم بيقولوا لك بيدفعوك للمعصية، ايه رأيك لما تيجي نتفرج على الفيلم الفلاني، تيجي نسمع الاغنية دي، خد البتاع دي تحفة مش عارف دي جميل، وعمال بايه بيحسك على المعصية، بيحسك على المعصية. ولو قلت له انك عايز تعمل طاعة ممكن يتريق عليك ويسخر منك ويدفعك بعيدا عنها. يقول له طب ما تيجي نصلي، يقول لك يا عم انت تعمل فيها شيخ، انت نسيت نفسك، انا عارف تاريخك القديم كله، وتجد هذه اللغه. فهو ده نفخ الكير، يعني اقل حاجه هتحصل لك الريح السيئه، ممكن يحرق ثيابك والعياذ بالله، تلاقي نفسك رحت على جهنم والعياذ بالله. وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. يقول واحد صديق منفعة، اثنين صديق لذة، ثلاثة صديق فضيلة. يقولنا يا جماعة معلش، واحد صديق منفعة، اثنين صديق لذة، ثلاثة صديق فضيلة. صديق المنفعة ده اللي هو عايز منك مصلحة، عايز منك، يريد منك منفعة معينة. مثلا لو أنت طالب معاه في كلية واحدة، هو إيه يصاحبك لأجل منفعة، أنت هتقول له أسئلة معينة هتفيده في مذاكرته أيا كان، منفعة دنيوية. الثاني صديق لذة ده اللي هو بيتسلى بيه، بتخرجوا مع بعض، بتهون عليه الوقت، بتسليه وهكذا. ثلاثة صديق فضيلة ده بقى اللي انت بتنتفع منه في دينك، مش كده بس، وهو كمان بينتفع منك في دينه. فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما. المنفعة في الأول، يعني إن الأولاني لو خلاص المنفعة راحت هيسيبك. لو صاحبتك اللي مصاحباكي عشان منفعة، المنفعة انقطعت خلاص هتتركك. ليه؟ ما هي كانت عشان المنفعة، المنفعة زالت. عشان كده الحب في الله، الحب في الله ليه ثواب كبير جدا. ليه؟ ولا يزول، لا يزول ولا يتأثر. ليه؟ أصل أنا حبيتك في الله، حبيتك لعملك الصالح. لما أنت تبعد بقى ساعتها أنا إيه؟ ان انا اكرهك وبغضبك برضه في الله. فاول ما ينقطع الموجب اللي هو المنفعه او اللذه، فخلاص هتنقطع الصحبه. اما الثالث فالتعويل عليه، هو الذي باعث صداقته تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهم. وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، صعب تلاقيه، يعز الحصول عليها. ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك قال: ما بقي من لذات الدنيا شيء، خلاص ما عادش في حاجة من لذات الدنيا، إلا أخ أرفع مؤونة التحفظ بيني وبينه. يعني يقول إن هو أخ يستطيع إن هو إيه يرفع إليه مؤونة التحفظ. ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة، لكلمة العزلة الكلمة الأربع حروف دي، من غير عين العلم زلة. يعني شلت كلمة العزلة، لو شلت منها حرف العين بقت إيه؟ بقت زاي لام تاء مربوطة، بقت ذلة. فقال العزلة من غير عين العلم ذلة، ومن غير زاي الزهد، لو شلت الزاي وكأنها الزهد يعني، صارت علة. تمام؟ وهنا لما نيجي نشوف مثلا قصة زي قصة أصحاب السبت، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا فيها أمثلة كتير جدا في مسألة الصحبة. نيجي مثلا نشوف مثال الصحبة الصالحة في سورة الكهف، ومثال الصحبة السيئة في سورة الكهف برضه. نتيجة مثلا ترى الصحبة الصالحة، هتلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أنواع للصحبة الصالحة. وركزوا يا جماعة في الكلام ده عشان إيه، دول كلمتين يعني إن شاء الله يفيدوكم. ركزوا في الكلام ده قوي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لينا سورة الكهف ثلاث أنواع من الصحبة الصالحة. النوع الأولاني هو صحبة الأكرام، إن مثلا اتنين في المعهد مع بعض، اتنين التزموا مع بعض، اتنين دراستهم مع بعض. ودي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في قصة أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. في حتى بعض الأقوال إن الفتية دولت ما كانوش مجموعة واحدة، لا ده كل واحد خرج في نفس التوقيت وبعد كده تقابله. ايا كان، المهم ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان هؤلاء الفتيه كانوا صحبه مع بعض. ودي كانت صحبه الاقران اللي بيعينوا بعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيثبتوا بعض على الدين، اللي بيشجعوا بعض، اللي بيصبروا بعض على الابتلاء. دي صحبه الايه؟ صحبه الاقران. يبقى انت ليك صحبه، صحبه اقرانك، الناس اللي معاك على طول، اللي معاك وقت طويل وبيشجعوك دايما. الصحبه الثانيه اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في سوره الكهف هي انك تصاحب حد اقل منك في الدين. انك تصاحب من هو اقل منك. لكن انت مثلا قطعت شوط معين في العلم، فتبتدي انك انت ليك طلبه او ليك ناس اقل منك بيستفيدوا منك، بيتعلموا منك حاجه. ودول وده المثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في صحبه موسى لصاحبه اللي هو ايه؟ سيدنا يوشع ابن نون. ان سيدنا موسى كان مصاحب هذا الغلام، وبلا شك ان سيدنا موسى افضل منه بمراحل، حتى وان كان هو بعد كده كان نبي، الا انه في الفتره دي اولا كان صغير في السن، ثانيا حتى لو كان نبي اياميها هو ما كانش نبي طبعا، ما كان لسه غلام. فسيدنا موسى من اولي العزم من الرسل، فالفرق كبير جدا ما بين سيدنا موسى وبين سيدنا وبين يوشع بن نون. لا انا بتكلم على يوشع، مش بتكلم على الخضر دلوقتي. تمام؟ فهنا صحبة موسى لمين؟ لواحد أقل منه علشان يعلمه ويفيده. تمام؟ المثال الثالث للصحبة هو مصاحبة موسى للخضر عليه السلام. ودي إنك تصاحب حد أعلى منك، أو مش أعلى منك بقى عشان ينضبط الكلام، حد هتستفيد أنت منه أو هتستمد منه حاجة زيادة، لأن كان الخضر عنده علم مش عند سيدنا موسى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر ثلاث أنواع من الصحبة: صحبة الأقران اللي بيشجعوا بعض وبيعينوا بعض وبيصبروا بعض، وصحبة الشيخ بقى أو المعلم للطالب، إنك أنت كمعلم بتعلم الناس تحتك، وصحبة الإيه؟ طالب العلم بقى للإيه؟ للمعلم. يبقى أنت في حياتك في ثلاث أنواع من الصحبة: في صحبة أقرانك وأصحابك اللي أنت بتشجعوا بعض عليها، في صحبة المشايخ والناس اللي انت بتتعلم منهم، ودول لازم يكونوا موجودين في حياتك عشان ده مصدر شحن دائم ومصدر علم دائم بتتلقى انت منه زي ما موسى عليه السلام تلقى من الايه؟ من الخضر كده. النموذج الثالث انك انت في حياتك في طلبه صغيرين او ناس لسه ملتزمين جداد او حتى مش ملتزمين، الناس دي موجوده في حياتك بيصاحبوك وانت مصاحبهم مش عشان انت تزيد وسطهم، دول مش مصدر شحنك ابدا، انت مصدر الشحن اللي في حياتهم. لكن هم مش مصدر شحن ليك، وان كانوا ممكن يفيدوك ببعض الحاجات فايه وتكون مصدر شحن ليك، لكن الاساس انك انت اللي ايه اللي بتفيده. تمام؟ يبقى اول نوع من انواع الصحبه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران او في سوره الكهف تحديدا هي الصحبه الصالحه، وقسمناها لثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. الصحبه الصالحه. المثال الثاني اللي ربنا ذكره في سوره الكهف هو مثال الصحبه السوء، قرناء السوء بقى. خلاص؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ نادوا شركائي الذين زعمتم. هنا ايه؟ ناس بتنادي على الايه؟ الناس السوء بينادوا على قرناء السوء امثالهم. وراى المجرمون النار، وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها. فظنوا انهم مواقعوها. هنا المجرمون دي كانت صحبتهم في الدنيا، هم المجرمون دول مع بعض. ربنا سبحانه وتعالى جاي مصيرهم في الايه؟ في الاخره والعياذ بالله. فهنا دي كانت ايه؟ امثله على الصحبه السوء. في مثال بقى ثالث ربنا ذكره في سوره الكهف برضه يا جماعه. هو مثال الصاحب الصالح مع الصاحب السوء. خد بالك لما نقول ايه في القرين الصالح، الناس الصالحين مع بعض دول قسمناهم ثلاثه، وقلنا في الصحب السوء ودول اللي ضيعوا بعض، وفي بقى الصاحب الصالح مع الصاحب السوء. حد عارف دي جت فين في سوره الكهف؟ مين كده؟ حد كده حافظ سوره الكهف كده ومصحصح معانا يقول لنا مين؟ ايه هو مثال الصاحب الصالح مع الصاحب السوء في سورة الكهف، واحد صالح مصاحب واحد قرين سوء. مين؟ يلا مين صح كده معانا ويقولها. سهل على فكرة، مش صعب، سهلة خالص. مستني اهو، حد بيكتب اهو كويس، اتنين بيكتب. يا رب. ايوه، الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم، صح كده، ربنا يجزيكم خير. قصة صاحب الجنتين يا جماعة، صاحب الجنتين هنا قال له صاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ربنا سبحانه وتعالى أهو قال إن ده صاحبه، فده صاحب سوء هنا مع إنسان صالح. قال: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أنت كنت شوية تراب، ربنا سبحانه وتعالى يعني عمل منك راجل ثم سواك رجلا. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن علاقة الصاحب الصالح بالصاحب السوء ممكن تبقى موجودة، بس تكون علاقة دعوة. تكون علاقة إيه؟ علاقة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا صاحبه مش عمال يخرج وياكل ويشرب وينام معاه وخلاص، ولا بيقول له حلال ولا حرام، لا، ده صاحبه وبينهاه عن المنكر. صاحبه وبيدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى أنت ممكن يبقى في حياتك صحبة صالحة، سواء أقرانك أو شيخك أو الطلبة اللي عندك، كله ده في نفس الوقت. مش حابب يبطل يتعلم أبدا، مش حابب يقول خلاص بقى أنا بقيت شيخ ما عادش هيبقى ليه شيخ. لا، اللي ملوش كبير يشتري له كبير، زي ما بنقول لازم ليه كبير في الدين، حد بتستمد منه الشحن الإيماني، وحد بترجع له، وحد بينبهك لما تشط وتبعد. يبقى ليك صحبة صالحة مع أقرانك ومع الأعلى منك ومع الطلبة بتوعك. ما تقعدش تقول بقى أنا هفضل أتعلم الأول بعد كده اعلم. ماشي، انت خلاص قطعت شوط كبير اهو، دي بقى اعلم الناس. ما تتكلمش عن اللي انت عارفه. في ناس يا جماعه من كتر ما عندها وسوسه في مساله ان هو يتكلم بدون علم، بيعيش ويموت وهو ما علمش حد حاجه ولم يزكي عن هذا العلم. انما عايزين نبقى الشخصيه المتوازنه. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر عباد الرحمن قال: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك ايه؟ قواما. كانوا ناس متوازنه في حياتهم، مش مجرد توازن في الانفاق بس، ده انسان متوازن في فكره، متوازن في عبادته، متوازن في دينه، كل حاجه عنده في حياته متوازنه. فاحنا عايزين الانسان المتوازن، ولا الانسان اللي بيشط يقول لك خلاص بقى يا عم انا بقيتش كبير وانا هعلم الدنيا وابتدي يكتب دون علم، ولا احنا عايزين اللي يفضل قاعد قافل على نفسه لحد ما يموت والناس حواليه تموت على الكفر وتموت على المعصيه، هو يقول لك انا لسه ما جهزتش. لا، عايزين الانسان المتوازن، الانسان اللي عارف امتى يتكلم وامتى يسكت، الانسان اللي عارف ايه اللي بيريد يتكلم فيه وايه ما يفهمش فيه يسكت. يبقى خليك انسان متوازن. يبقى دي كان مثال الايه؟ الصحبه الصالحه، الصحبه السوء، ودي بقى نعوذ بالله ربنا يعافيكم ويعافينا منها جميعا. الصحبة الثالثة هي مصاحبتك بقى لأهل السوء كإنسان، ربنا يا رب يجعلكم صالحين ويحسبكم كذلك. صحبتك للسوء خصوصا لما تكون مصاحبة بقى، مش مجرد إن واحد أنت قابلته أو اتعاملت معاه في مرة، بتكلم بمصاحبة يعني واحد معاك على طول، لازم يكون في علاقة دعوة بينك وبينه. لازم يكون في علاقة دعوة بينك وبينه. تمام؟ دول كانوا يعني أمثلة ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. يعني ممكن حتى انك انت تقسمها برضه تقسيمه ثانيه، ان الصحبه في العباده، الصحبه في العباده، ودي كانوا اصحاب الكهف. الناس دي راحت وسابت اوطانها وسابت كل حاجه عشان يروحوا يقعدوا في كهف، في كهف ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا الكهف ليهم مرفقا ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى فيه، يسيبوا كل اللي كانوا فيه يروحوا عشان يتصاحبوا على العبادة. وهي الصحبة في الدعوة، الصحبة مع الدعوة، دي زي اللي هي القصة اللي احنا ذكرناها، قصة أصحاب الجنتين. وفي الصحبة في طلب العلم، وده اللي حاصل في قصة موسى والخضر، إنه يقول لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أنا مش هرتاح أبدا ولا يهتدي بال إلا حتى يعني إن شاء الله أوصل لمجمع البحرين قدرت حتى اوصل لمجمع البحرين، او ان شاء الله حتى امضي فقب، الفقب يعني امشي عشرات السنين، بس هوصل مش هسكت ومش هرتاح. علو همة سيدنا موسى في طلب العلم، وشوف سبحان الله نتيجة الصحبة دي، نتيجة الصحبة دي ان هذا الغلام، هذا الغلام هو اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح على يديه بيت المقدس بعد كده. سبحان الله، دي فايدة الصحبة، وفايدة الصحبة في دين الله سبحانه وتعالى. ف يعني كما قال الشيخ في مقدمة هذا الباب، يعني احذر قرين السوء، احذر قرين السوء، وتكون علاقتك معه علاقة دعوة. مش معنى ان علاقتك معه علاقة دعوة انك كل ما تشوف وشه هتقول له افعل ولا تفعل، حلال وحرام، لا، ولكن انت مصاحبه عشان تدعو الى الله سبحانه وتعالى. يعني حتى لما بتتعامل معاه بشكل كويس، لما بتبتسم في وجهه، لما بتقول له كلمه حلوه، لما بتقضي له مصلحه، لما 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 انت عندك رؤيه انك تدعو هذا الانسان الى الله سبحانه وتعالى، فبتفتح قلبه بحسن الخلق وبحسن التعامل، عشان بعد كده لما تقول له تعالى بقى نصلي، او تعالى نتكلم في دين ربنا، او حتى تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، او تكلمه عن الجنه والنار، او عن الدار الاخره، اسمع لك. ليه؟ لان هو بيحب يتكلم معاك، وبيحب اسلوبك، وبيعتبرك انسان كويس وانسان نموذج للدين، فساعتها قدرت انك انت ايه؟ تفيده في دينك. خلاص؟ فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الصحبه الصالحه، وان يصرف عنا صحبه السوء وقرناء السوء وميتة السوء، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله باذن الله في الاسبوع القادم نبدا في الفصل الخامس بعنوان آداب الطالب في حياته العلميه. آداب الطالب في حياته العلميه.